الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في بداية المرحلة الثانية عشر في الإلهيات بالمعنى الأخص. قلنا فيما تقدم أو ذكرنا مجموعة من المقدمات المنهجية للدخول إلى البحث. من الآن نبدأ بعرض بعض الأدلة طبعا على إثبات الواجب سبحانه وتعالى، والتي قلنا تتنوع من دليل فطري ودليل فلسفي متوسط ودليل فلسفي معمق، وتأتينا إن شاء الله بعض النماذج السريعة بما ينسجم مع البحث، ثم ينعطف الحديث طبعا إلى ما يرتبط بصفاته وأفعاله وبقية شؤونه سبحانه وتعالى. من الأمور التي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف الإنسان على الله هو ما نسميه بإثبات أو ما نسميه بالدليل الفطري. طبعا كما قلنا الأدلة على إثبات الواجب متعددة مختلفة في جوهرها، يعني كون عقلية أو فطرية، أسلوبها، طريقة عرضها. واحدة من هذه الأدلة هو الدليل الفطري. الفطرة في اللغة من الفطر، وهي بمعنى الخلق. الفطرة مأخوذة لغة من الفطر، والفطر يعني ماذا؟ الخلق. قال تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إذن فطر يعني ماذا؟ خلق. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والفطرة كفعلة، والفطرة ماذا؟ كفعلة. الفطرة كفعلة يعني مثل جلسة، يعني شيء المراد إذا من فطرة الإنسان هي كيفية في خلقته، يعني أمر تكويني في وجوده. شلون مثلا شيء يرجع إلى نفس هويته وحقيقته وما إلى ذلك، لا أنه شيء مضاف عليه. يعني بعبارة أخرى، أنا وفطرتي مجعولان بجعل واحد، بجعل بسيط. الإصطلاح الفلسفي أقرب لك الفكرة، لا بالجعل التأليفي والتركيبي، يعني الله أوجدني ثم أوجد فطرتي مثلا. لا، الله سبحانه وتعالى أوجدني بهذه الفطرة. شلون جلسة؟ إنسان جالس بهذه الكيفية، يعني ليس هو شيء وجلسته ماذا؟ شيء آخر. هذه مسألة مهمة لابد أن نتحرها بشكل واضح. إذن الفطرة هي أمر ماذا؟ أمر تكويني، أمر عبرت طبعا بأمر تكويني جبلي خلقي، ما شئت بعبرك للدلالة أو المدلول والمقصود واضح والمراد واحد، وهو أن الأمور الفطرية أمور ماذا؟ تكوينية في ذات الإنسان. أشبه مثلا ببعض التعبيرات عند بعض العلماء العرفاء، مثل الشيء المخمر في وجود الإنسان، الشيء المخمر في العجينة. عشان هذا الخميرة التي توضع في العجينة فتتشرب هذه العجينة ب يعني تنتقل هذه الفط أو هذه الخميرة في جميع أجزاء هذه العجينة، بحيث أن بعد تصير هي والعجينة شيء واحد. وتقريب الفكرة ها، لا أنهم استطيع أن أفصل العجينة عن الزيت، خلاص هي تشربت كذا بالتقريب. فإذا مثل الشيء المخمر في وجود الإنسان. على كل حال، إذا من الأمور إذا التي يستدل بها على وجود الله وعلى إثبات الخالق هو هذا الأمر، الأمر ماذا؟ الفطري. ففطرة القلب، هذه الفطرة تسمى فطرة القلب، هو أن القلب يعلم بالعلم الحضوري. القلب يعلم بالعلم الحضوري ربه ويعرفه ماذا، ونتيجة مثلا رجاؤه بالقادر المطلق عند تقطع الأسباب الظاهر. يعني تنتضح هذه الفطرة أكثر يعني فيما يرتبط بالشدائد، المصائب، المحن. الإنسان عندما يفتقد ماذا؟ جميع عوامل والأسباب الظاهرية للنجاة في أي مشكلة من المشكلات، تجده في فطرته نزوع فطري عنده، ماذا يلتجئ بالقادر المطلق، يعني رغم كل توقف هذه الأسباب الظاهرية إلا أن يبقى عنده رجاء هناك بالنجاة بالخلاص وما إلى ذلك. الرواية اللطيفة تنقل عشان تكون تتضح أكثر، راح نعمق طبعا البحث الآن، هذا كله فقط لتوضيح هذا المعنى ورسمه في أذهان الأخوة. توجد رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام فيما يرتبط بالمعرفة الفطرية. نعم، هذه رواية لطيفة جدا. نعم، هذا يقال هذا الشخص يسأل الإمام شلون ظواهر الشبهات، افترض الله سمينا الظواهر الإلحادية التي تشكك في وجود المبدأ في الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل جاء للإمام الصادق فقال له: يا ابن رسول الله، قد كثر المجادلون عليها وكذا في ربي، شككان بتعبيرنا في ربي. فالإمام هنا اختصر له الطريق، يعني الإمام وقف على دائه وعرف أنه أفضل طريق لانتشاله من بحر الشبهات هو الدليل الفطري. لاحظوا عبارات الإمام الصادق عليه السلام. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الله فأجاب، قال: يا عبد الله، هذا كلام الإمام عليه السلام، يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. الإمام جاب له مثال، قال: نعم. قال عليه السلام: فهل كسرت بك سفينة؟ كسرت في البحر، في وسط البحر، في هذا العباب، فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغني؟ لا تقول والله أنا سباح مار، تعلمون السباح مهما سباحون مهما كانوا على مستوى كبير من المهارة إلا أنه له وقت، يعني هذا له وقت، العضلات ثم تنشل أصلا. كذلك لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغني؟ قال: نعم. الرجل يعني قال عليه السلام: هل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم. يعني رغم أنه أنت فقدت الأسباب الظاهرية للنجاة وأنت الآن واشك على الغرق إلا أن قلبك لا زال يرجو من ينقذك ويخلصك من ورطتك. قال: نعم. قال عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حين لا منجي، وعلى الإغاثة حين لا مغيث. هذه موجودة في البحار حسب بعض الطبعات، المجلد الثالث صفحة 41، كتاب التوحيد حديث 16. إذن هذه من الأمور التي يعني الآن إحنا ذكرناها لكي يتضح منظورنا ومقصودنا من هذا المعنى. طبعا الآن بهذا المعنى نحن قربنا الفكرة للأخوة، مضافا إلى أن مسألة ماذا، مضافا إلى هذه الحقيقة مسألة نريد أن نعمق الآن أكثر البحث، نعطي رؤية أكثر واضح. أنا هذا الآن عرض السريع المختصر، لفتوا المراد إذن من الطريق الفطري هو أن كل إنسان يشعر في قرارة أو في قرارة ضميره ومن تلقاء نفسه أنه ماذا، بميله العفوي بتعبيرنا، أنه خاضع لأمر داخلي في أعماقه يوجهه نحو الحق سبحانه وتعالى. ولذلك عندما نقول معرفة الله فطرية أو حتى التدين بدين الله أمر فطري، أن هذه الفطرة ماذا، متخمرة موجودة في بجذورها في أعماق الإنسان، والإنسان يتقرب إلى الكمال المطلق. إذن مفاد أن الإنسان مفطور بطبيعته على معرفة الله هو أن الإنسان يعني من دون حاجة أساسا إلى برهنة، يعني طبيعة الدليل الفطري مو دليل برهاني يعني الأمور الفطرية لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى دليل، لأن بذاتها ماذا؟ دليل بذاتها برهان على طلب الكمال، برهان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. نعم تحتاج تنبيه، إثارة، شيء آخر، ولكنها هي قوة نفسية، قوة جبلية تدفعنا إلى الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وماذا؟ وقدرته. خصوصا كما أشرنا إلى هذا المثال، عندما يقع الإنسان في الشدائد والمحن تتجلى هذه الفطرة، كما في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندنا طبعا مجموعة مميزات للفطرة لكي تضح المسألة أكثر. ما هي مميزات الأمور الفطرية؟ بماذا تمتاز الأمور الفطرية ترض عن الأمور العادية وعن الأمور الأمور العرفية، الأمور العقلائية مثلا، أمور العادات والتقاليد التي يعيشها البشر؟ ما الفرق بين الأمور الفطرية وهذه الأمور؟ نذكر مجموعة من اللهم صل على محمد وآل محمد، من مميزات الفطرة. الميزة الأولى، نقول بأن هذه الأمور الفطرية ذات جذور غريزية باطنية، طبعا غريزية بالمعنى الأعم، راح إن شاء الله أذكر نقطة الفرق بين الغريزة والفطرة، يجينا بحث لوحد مسألة لوحدها. أولا تمتاز الأمور الفطرية بأنها أمور ماذا؟ موجودة، أمور تكوينية في عمق الإنسان، وتمتاز بالعمومية والشمولية، بمعنى أن كل أفراد البشر ماذا؟ كل فرد فرد ماذا؟ موجودة فيه الفطرة، موجود فيه الانشداد نحو الكمال، فيه الانشداد نحو معرفة الله، بل التدين لله كما سيتضح. إذن هذه ليست خاصة بشرقيين أو غربيين أو كذا، لا، هي لكل البشر من أول البشر إلى آخر البشر. لما قلنا؟ لأنها أمر تكويني موجود في عمق الإنسان. هذا أولا، هذه ميزة من مميزات الأمر الفطري. الميزة الثانية أنها تتحقق بوحي الفطرة وهدايتها، يعني بعبارة أخرى هذه الأمور الفطرية لا تحتاج إلى تعليم وتعلم، محتاج إلى واحد يعلمنا إياها أو شيء من هذا القبيل، لا، ولك إحنا نحكي تماما. حتى الأنبياء دورهم دور الهداية، دورهم دور العطاء، دورهم دور الانتشال من بؤر الظلام والضلال إلى غير ذلك، إلا أنهم لا يزرعون الأمور الفطرية. الأنبياء ماذا؟ الأنبياء هم لهم هذا الدور الكبير في ماذا؟ دوره هو إثارة الأمور الفطرية. وذلك عندنا كلمة للأمير المؤمنين سلام الله عليه تؤكد هذه الحقيقة: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته. ليستأدوهم ماذا؟ ميثاق فطرة. شاهد هنا ليستأدوهم، يعني أمانة. الفطرة أمر موجود، فقط ماذا يكون الأنبياء؟ كان يطلب الأمانة التي أودعها الله فيك، لا أن الأنبياء يزرعون هذه الأمور الفطرية أو يلقنونك تلقينا أو يعلمونك تعليما، لا، الأمور الفطرية أمور ماذا؟ موجودة في جبلتك، في تكوينك. دور الأنبياء ماذا يفعلون؟ ليستأدوهم. لاحظ العبارة، قال ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول. هذا طبعا نهج البلاغة، الخطبة الأولى. إذن على كل حال هذه الفطرة، وبالتالي هذا الإدراك، هذه الأمور الفطرة لا تختص بزمان ولا مكان ولا بقوم ولا أبدا، الموجودة في كل إنسان من بدء حياته إلى مماته. وبل حتى الآن علماء الغرب يؤكدون هذه الحقيقة، يعني علماء النفس التحليليين يوضحون لنا هذه الحقيقة. ما هي حقيقة؟ أن الإنسان مركب من أعمدة ثلاثة أو من أركان ثلاثة، بتعرف حقيقة الإنسان. ما هي؟ أن الإنسان محب ماذا؟ للكمال. الإنسان محب للاستطلاع، مفطور على حب الاستطلاع والكشف، كشف الحقائق. ثالثا، الإنسان مفطور على حب الجمال سواء كان مادي أو معنوي. الأمر الرابع، أن الإنسان مفطور على تعبيرهم على التدين لله. حتى في علماء النفس التحليل الغربيين يؤكدون هذه الحقيقة نتيجة الدراسة التحليلية للنفس البشرية، فوجدوا بأن الإنسان هو هذا الأمور الأربعة حقيقة، وقعا منشد نحو الكمال، منشد نحو الجمال، منشد نحو كشف الحقائق، وأيضا التدين لله فضلا عن معرفة الله، لأن التدين فرع المعرفة. فلذلك واحدة من استدلالاتهم على هذه الحقيقة هو مسألة ماذا؟ ما يجدونه إين؟ ما يجدونه في الآثار، علم الآثار، علم الآثار والكشف. وجدوا بأن كل المجتمعات البشرية القديمة وكذا يجدون بأنها ماذا؟ كل مجتمع له حاضنة عبادية خاصة، له موقع ليتعبد فيه، حتى لو كان يعبد صنم يعني، حتى لو كان يعبد شمس. في النتيجة هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة نزوع موجود في تكوين الإنسان. ولذلك جاء الأنبياء تصحيح مثل هذه الأمور الخاطئة، يوجهون الناس إلى الله المعبود الحقيقي. تفسين ويامي كيف الاستدلال لنبي الله إبراهيم بالنسبة للقمر وللشمس، هذا كاشف عنهم ذلك، ما يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الأصنام، يعبدون الحجارة، يعبدون كذا. هذا نتيجة وجود نزوع فطري لا يستغني الإنسان عن العبادة والتعبد والميل إلى موجود يحس فيه الأمان والأطمئنان، وأنه يفيض عليه، أنه يحميه، أنه يحفظ عليه، أنه يقضي حوائجه مثلا إلى غير ذلك. إذن هذه مسألة مهمة. إذن واحدة من مميزات الأمور الفطرية إخواني أنها لا تحتاج إلى تعليم وإلى معلم، هذا أولا. ثانيا، ثالثا، الأمور الفطرية لا تخضع لتأثير عوامل، تفرض عوامل سياسية، عوامل اقتصادية، عوامل جغرافية، أبدا أبدا. نعم قد تؤثر بنسبة معينة، لكن تزيل الأمور الفطرية مستحيل. أصلا الأمور الفطرية غير قابلة للإزالة. نعم تحجب، يكثر عليها الحجب والموانع وتراكم الحجب المادية وافترض الذنوب والابتعاد عن الحق شيء آخر، ولكنها بذاتها لا يمكن ماذا؟ رفعها عن الناس لا يمكن، لأنها أمر كما قلت في هوية وتكوين الإنسان كما قلنا في أول البحث. إذن لا تخضع الأمور الفطرية لتأثير ماذا؟ عامل سياسي، عامل ثقافي معين، عامل جغرافي، عامل بيئوي، عامل اقتصادي إلى غير ذلك. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن هذه الأمور الفطرية لا تزيلها الدعايات مهما كانت مكثفة وشرسة ضد الأمور الفطرية. يعني مهما وضعت مواد إعلامية وماكينات المكنة الإعلامية بكل قوتها وشراستها على أن تزيل الأمور الفطرية لا تستطيع. نعم كما قلت تحجب، تؤثر، تضع العراقيل، ولكنها ماذا؟ لا يمكن أن تزيل الأمور الفطرية وتستأصلها. مش يستأصل ويقتطع من الإنسان ويبقى الإنسان بلا أمر فطري. نعم تضعفها، تحد من تأثير الفطرة نتيجة هذه هذا الإعلام المضلل، ولكن يبقى الأمر ماذا؟ تبقى الأمور الفطرية عصية على الإزالة وما إلى ذلك. إذن هذه مسألة مهمة. ثم إذن هذه، ولذلك عندنا مثلا القرآن صريح، فطرة الله لا تبديل لها، كما في قوله تعالى فأقم، كما قلنا الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واضح أن الأمر مخلوق لله فيك، هذا لا غير، غير قابل لمن؟ غير قابل لماذا؟ للإزالة. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. جيد، إذن هذه الأمور التي لا يمكن ماذا؟ الأمر الفطري كما قلت لا يمكن أن يكون بهذا المعنى، يعني قصدي أنه يقابل للإزالة أو شيء من هذا القبيل. يعني التبيينات الآن بعض يعني بعض مظاهر هذه الأمور الأمر الفطري في الإنسان. واحدة من مظهرية الأمر الفطري في الإنسان هذا الأمر المتأصل والتكويني والجبلي والحقيقي في وجود الإنسان هو أن الإنسان تجده بطبعه محبا للخير هاربا من الشر. هذا الأصل في الإنسان مو العكس كما يوضح أن الإنسان يميل للشر، لا لا أبدا، هو مفطور على حب الخير، مفطور على حب بل على النفور عن الشر إلى غير ذلك. الإنسان مثلا مفطور نحو البحث عن الكمال المطلق اللي يتجلى في العلم، في المعرفة، في كشف الحقائق، في كذا، اللي في نتيجة لابد أن يصل إلى ذلك الكمال المطلق بذاته وهو الله سبحانه وتعالى. فإذن تجده الإنسان يميل ميلا فطريا وإلى الله لمعرفته والوصول إليه سبحانه وتعالى. فعلى كل حال إذن جميع الموجودات، وأشار القرآن طبعا إلى هذه كما قلنا الآية الشريفة، هذا نوع من يعني من تجليات الأمر الفطري. كما واحدة من تجليات الأمر الفطري في الإنسان هو حبه كما قلت للكمال المطلق، واللي الإنسان كما نجده مثلا عنده عشق فرضا للعلم مثلا، لأنه يرى أن العلم كمال من الكمالات الوجودية. حتى لو كان تصور أن المال مثلا، لكن هذا تجد أنه يتصور بأن المال مثلا أو الجمال الحسي أو كذا ما يسعده مثلا كأنه هو الكمال. فذلك الإنسان مفطور على أنه يسعى نحو الكمال، قد يشتبه في بعض المصادق الخارج. هذه مسألة مهمة، قلنا واحدة من أدوار الأنبياء هو التنبيه، كما قلت لا تزرع الفطرة فيك، تنبهك بأنه هذا مسار الفطرة ليس هو هذا المسار، أن تعبد المال، أن تعبد الصنم، أن تعبد هذا الجمال المعين، أن تعبد لا لا لا. إذن التجليات الأمر الفطري أنها تبحث أن الإنسان مفطور على البحث عن الكمال، ذاك متى ما وجده اطمأنت نفسه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف قد يخرج من حالة إلى حالة ويروح من مصداق إلى مصداق، ولكن إذا وصل إلى المصداق الحقيقي للكمال المطلق المتمثل في الله سبحانه وتعالى، بعد هنا تطمئن نفسه ووصل إلى السعادة الحقيقية، السعادة الأبدية إلى غير ذلك. فلذلك إذن في قرار الإنسان ميل نحو الكمال المطلق ويبحث عنه إلى أن يصل إليه. ولذلك عندنا نعم هذه الرواية اللطيفة عن النبي والأمة عليهم السلام، دائما يؤكدون طبعا من إذا بحثنا في الروايات نجد بأن هناك تأكيد كبير على الدليل الفطري، يعني استخدام الأنبياء عموما والأمة يعني سفراء الحق سبحانه وتعالى يركزون على الأمر الفطري أولا لأمور لأنه أمر تكويني حقيقي كما قلنا غير قابل للتغيير والمسخ والاستئصال. الشيء الثاني أنه أمر عام لجميع البشر كما قلنا. الشيء الثالث كما قلنا كذلك أنه غير خاضع للبيئة والتأثير، غير قابل كذلك للدعايات المغرضة والمضللة. هذا الدليل الفطري كما قلنا، اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج، نقول هكذا بأن هذا الدليل الفطري هو الدليل الأكثر شيوعا في تعبيرنا في استخدام الأنبياء. يعني في طبعا كما قلت هذا يعني نستخدم أدلة كثيرة عقلية معمقة وغيرها، لكن كحالة عامة للبشر الحالة العامة هو الدليل الفطري، وهذا ينبغي التركيز عليه حتى في الحوارات العلمية في ظواهر الإلحاد. يعني يبدأ به أنه أمر مرتبط بتكوين الإنسان. نعم قد يكون ليس بسهولة الاستجابة نتيجة اختلاف فرد من إلى فرد، يعني قد تكون تجد أنت مع 10 أو 20 من الذين تأثروا بمشاكل الإلحاد والفكر المنحرف والعياذ بالله والمراد منه إبعاد الناس عن الله وما إلى ذلك، من الأدبيات التي ينبغي الإشارة هو تركيز على الأمر الفطري ولكن ببيانات علمية لطيفة، هذه تساهم في خلخلة وتشكيك الطرف المقابل لأنه يحس بوجدانه فعلا هو محتاج إلى أن يبحث عن الكمال المطلق، يبحث عن الجمال المطلق عن كذا، لكن بعد ذلك يحدد له المصداق الحقيقي، كما عبر الإمام الصادق عليه السلام: الله علم كله لا جهل فيه، الله نور كله لا ظلام فيه، الله قدرة كله لا عجز فيه، الله حياة كله لا موت فيه، وهكذا. هذا الكمال المطلق. فلذلك نجد بأنه قول النبي صلى الله عليه وآله يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، سواء مجوسي أو يهودي أو نصران، نتيجة البيئة، وإلا في الواقع هو مولود على ماذا؟ على الفطرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول، أمير علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: تدركه القلوب بحقائق الإيمان. هذا تعبير من تعبيرات الأمر الفطري. فلذلك الإنسان كما قلت تتجلى فطرته، كما قرأنا الرواية بشكل واضح في قضايا المحن والابتلاءات، وهذا كفرض. حتى لو طرح الإنسان كفرض، ما مر بمثلا بظاهرة شدائد تنبهه مثلا، ولكن يبقى أنه هذا أمر فطري. يعني حتى لو يذكر له مثال افتراضي، أنك لو فرضنا أنك وقعت في شدة وفقدت كل عوامل النجاة الظاهرية وغيرها وغيرها، هل تبقى يعني تبقى يبقى عندك أمل ولو 1% على النجاة؟ إذا قال نعم، قل بين مصدره هنا تربطه بقوة لا غيبية، قوة غيبية بقوة مطلقة تستطيع أن تنتشله وما إلى ذلك. إذن فالإيمان بالله مزروع في فطرة الإنسان. غاية ما في الأمر أن الإنسان قد يغفل عنه، فيحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى وذلك القرآن استخدم هذه اللغة، لغة التنبيه للأمور الفطرية. مثلا كما في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لطيف لو ترجعون إلى تفاسير هذه الآية، فيها نكات لطيفة، يعني فيها أمور علمية دقيقة تنبه الإنسان أنه قد يرجع الإنسان إلى ما هو عليه بعد الانتهاء مدة المحنة والشدة، ولكن هذا كاشف عن أنه في النتيجة هو اعترف بوجود قوة مطلقة، فتكون مساهمة في تطوير هذه الحالة عند الإنسان. حتى لو انتكس مرة ومرتين وثلاث وحاول يغيب نفسه عن النور المطلق، عن الكمال المطلق، ولكنه في النتيجة نفسه اعترافه ولو للحظات، هذا كاشف عن تأصل هذه القوة العظيمة، وبالتالي رويدا رويدا ينجو الإنسان إن شاء الله من دائرة الإلحاد والتنكر لله سبحانه وتعالى. إذن فطرية واقعا معرفة الله، فطرية التدين والاعتقاد بالله تعتبر واقعا من الأدلة، يعني من الأمور أدلة اللي يسمى دليل الفطرة على، والأدلة المهمة على إثبات الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان منجذب بحكم فطرته إلى الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله في هذه البيانات. جيد. النقطة المهمة التي هم أعدنا الإخوان نذكرها هي الفرق. نسمع نقول عندنا أمور فطرية وعندنا أمور غريزية، صحيح؟ نقول هذا أمر فطري، هذا أمر غريزي. الفارق عندنا، الفارق هو من الفوارق، يعني أن أولا الأمور الفطرية مصادقها معرفة الله، الانشداد إلى الله، الانشداد إلى الكمال المطلق، البحث عن الكمال، الهروب عن النقص، كل هذه مظاهر أمور فطرية. الأمور الغريزية مثل حب الطعام، حب الشراب، حب التكاثر والتناسل وما شاكل ذلك. واضح إذن عندنا مجموعة من الأمور الفطرية وعندنا مجموعة من الأمور الغريزية. إذن السؤال: ما الفرق بين الأمر الفطري أو الأمور الفطرية والأمور الغريزية؟ نحن ذكرنا مميزاتها، هذه نعمق أكثر. نقول بأن الأمر الفطري كالفطرة على معرفة الله، أن الأمور الفطرية لو تركت وشأنها من دون تأثيرات خارجية لأوصلت الإنسان إلى الله ولو بأي مستوى. لو ترك الإنسان من دون مؤثرات خارجية، ترد كما يمثلون إنسان يعيش في جزيرة لوحده، أصلا من يفتح عينه لوحده، ما عند ما أمامه إلا النباتات والحيوانات، أصلا لم يرى بشر، هذا كل ما يكبر يكبر معه، هذا الأمر الفطري. فتجده يتأمل، تجده يبحث عن القدرة المطلقة في أوقات الهدوء والسكون، يتطلع إلى ذلك القادر المطلق، يتعشقه، يميل إليه. واضح؟ إذن فكل مولود يولد على الفطرة كما يقولون. إذن الأمور الفطرية لو تركت وشأنها ماذا؟ توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأنبياء يستثمرون هذا المخزون، هذا الأمر التكويني الموجود في الإنسان لتطويره والصعود به إلى مراتب العائلة، المراتب العالية من اليقين، من اليقين. بخلاف خوانوين الغرائز، الغرائز بالعكس تماما، لو ترك الإنسان بغرائزه من دون رقيب عقلي ورقيب شرعي لا أنزل الإنسان إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. ترضى الآن غريزة حب الطعام أو حب مثلا أمور الأمور الغريزية الجنسية مثلا، إذا ما يضبط بضوابط شرعية وعقلية وعرفية وعقلائية وقانونية وكذا، تجده الإنسان ماذا؟ ينساق نحو شهواته بلا ضوابط شرعية، لأنه يريد أن يحقق، أن يطفئ تلك الغريزة. إنسان جائع وأمامه طعام، إذا ماكو ضابط شرعي يقول له لا بد أن تميز هذا الطعام حلالا أو حرام، هذا الطعام ملكك أم ملك غيرك، هذا الطعام يجوز لك التصرف فيه أو لا يجوز، الآن أنت صائم أو لست بصائم، ضوابط شفت يمنى، وإلا بغريزة يريد أن يأكل، بل يريد الإنسان يفجر أمامه، يريد أي شيء يفعله، كذلك الأمور الغريزية والعياذ بالله. إذن الأمر الغريزي بطبعه يريد أن يحقق متعلقة، ما له ربط وين؟ لأن هذا حلال أو حرام، ولك جاء الشارع، جاءت الضوابط العقلية والشرعية تحدد سلوك الإنسان، توجه لما هو طاهر، لما هو صحيح، وما هو وفق الضوابط الشرعية، وتقول له تلك الأمور المخالفة للشرع لا يجوز، كذا كذا، فيها مفاسد، فيها إلى غير ذلك. إذن واضح فرق كبير بين الأمر الفطري والأمر الغرائز الغريزي. فذاك بعضهم يخلط في المصطلح، يقول غريزة معرفة الله، لا مو صحيح التعبير الدقيق، فطرة، فطرة نزيهة، فطرة أمر منزه. غرائز ده مربوطة بأبعاد حيوانية حركية للإنسان يشترك معها ومع سائر الحيوانات. واضح؟ فذلك إذن الاصطلاح لابد أن يكون اصطلاح دقيق، اصطلاح الفطرة غير اصطلاح الغريزة، إلا التوسع، إلا أنه يتوسع البعض ويقول بأن الأمر الغريزي يشمل الأمر الفطري، ذاك بحث آخر. لكن بالاصطلاح الدقيق لا، هذا اللي هو الأمر الأول. الأمر الثاني طبعا الغرائز كما قلت تحتاج إلى ضبط، والأمور الفطرية فقط تحتاج إلى تنبيه وإلى أن تصعد بالإنسان نحو الكمال المطلق، نحو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كما يمكن أن نستوحيه أن فعلا الأمور الفطرية مرتبطة بأمور أعلائية، بأمور معرفة، بمعروف كمال مطلق. الأمور الغريزية ماذا مرتبطة؟ بأمور سافلة في الإنسان، أمور سافلة يعني ليست أمور ماذا يعني إلا أن تضبط بالضوابط الشرعية. هذا إخواني بشكل سريع ماذا أن أتكلم في الأوما يعني بعد تقريبا إن شاء الله يكون سوين. الأمر الآخر اللي ركز عليه بأن الأمر الفطري كما قلت هو الأمر الأخير عشان أختم البحث. الدليل الفطري طبعا إذا تحققت فيه هذه الشرائط ووضح وجلي للإنسان ورفعت الغواشي يكفي إثبات وجود الله، بعد ما نحتاج حتى أصلا إلى دليل عقلي. لا دليل عقلي فلسفي معمق أو دليل عقلي متوسط أو دليل نظم أو كذا، وبذات الدليل الفطري يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، يكفي. ولكن كما تعلمون هذا بما أن الأمور الفطرية قابلة للضعف والشدة والتراكم أو التنكر، احتجنا إلى وين؟ إلى الأدلة العقلية، وإلا دليل فطري. ما هو دليل فطري؟ يؤدي إلى معرفة الله ويوصل الإنسان إلى الله ويترقى الإنسان إلى الكمالات المطلوبة وإلى المراتب اليقين. تتلها النقطة. بينما الأمور ماذا؟ الأمور الأدلة العقلية جاءت نتيجة، كما قلنا، نتيجة ماذا؟ نتيجة ضعف الأمور الفطرية وجود الحجب والتراكم الذي يمنع نفوذ نور الفطرة. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث، واضح إن شاء الله اللملمة السريعة للدليل الفطري. إن شاء الله بتوفيق من الله غدا بعد نبحث أو نذكر بعض الأدلة الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.